مجلس علمي لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في شرح كتاب مشاكل الدعوة والدعاء للعلامة الجامي رحمه الله تعالى.
والآن مع الدرس الثاني.
وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حقا إنه لا يكون ديننا اليوم ما لم يكن ديننا أمس في عهد النبوة، ولعمري لقد عظمت المصيبة على الأمة الإسلامية في العصر الحديث بهاتين البدعتين، بدعة الكلام وبدعة الطرق الصوفية. أما بدعة الكلام فقد صرفت شباب الجامعات وكثيرا من طلاب العلم في المساجد في كثير من البلدان الإسلامية عن دراسة العقيدة الإسلامية التي كان عليها سلف هذه الأمة والتي نطق بها الكتاب وشرحتها السنة، فقد جهلها كثير من شبابنا المخدوعين بذلك الكلام المذموم الذي ذمه أئمة المسلمين وحذروا منه. ومن المغالطات الغريبة أن يطلق على عقيدة طائفة من أهل الكلام أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بعيدة عن السنة وعما كانت عليه الجماعة بعدهم عنها، وهم يدخلون في عموم قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقد شغلت تلكم المغالطة وزخرف القول فراغ قلوبهم واستولت على عقولهم، ولم يبق مكانا لقبول الحق إلا من رحم ربك وأدركه بلطفه. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريقه من ضده، هكذا كما أنه في الأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع.
وهذا عليه كل مسائل الدين، فهي نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل، فالنفي قبل الإثبات والتخلية قبل التحلية. فإن قبول المحل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله
الإناء الملآن بالزبالات الحسية
أو المعنوية لا يمكن ملؤها بغيرها من الطيب الطاهر النقي حتى تزال تلك الزبالات. فإن أزيلت تلك الزبالات ونقي المكان أمكن عند ذلك وضع الطيب النافع، سواء كان حسيا أو كان معنويا، ولا يجتمع طيب وخبيث كما لا يجتمع نفي وإثبات، ولا يجتمع ما يحتاج إلى تخلية مع ما يراد منه التحلية. فيما يتعلق بالاعتقادات الباطلة والأمور المنافية للإسلام، ومن أراد أن يجمع بين الحق والباطل فقد أراد أن يجمع بين المتناقضات، ولا يمكن ذلك. عقيدة الإسلام عقيدة التوحيد، وطريق النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة بالانقياد والاستسلام لدين الله عز وجل وشرعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه كذلك ورد. لماذا؟ لأن هذا منافي للحق،
وهؤلاء الذين سيأتيهم إن شاء الله
جمع بين المتناقضات، فلهذا حصل الضلال وحصل الشر في هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلنسمع ما قاله بعض أئمة الهدى في ذم الكلام وأهله. أولا، قال الإمام أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعشائر، ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وقد اطلعت من أهل الكلام على شيء مما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهي عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وما أروع ما قال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤلاء، فكم كان غريبا.
وهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة توضح وتجلي ما أراد أن يشير إليه رحمه الله فيما قبله من كلام ابن الإمام ابن القيم رحمه الله وما قبله. ومعنى عبارة أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه: من طلب الدين بالكلام تزندق، لأن الدين ينافيه علم الكلام. علم الكلام هو علم الفلسفة الذي جاء
من اليهود
ومن تبعهم ممن قبلهم من المجوس والفلاسفة وكذلك الوثنيين. ففلسفة أهل الهند واليونان دخلت على بعض أهل الكتاب وانتقلت من هؤلاء وهؤلاء، فدخلت على بعض أهل الإسلام، فعند ذلك دخلت أنواع الضلالات التي لم يكن لها وجود في الإسلام. فمن يريد الدين بالكلام تزندق، يعني كان نهايته الزندقة. وهذا هو حال كثير من الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله، حتى من غلب عليه العلم الشرعي ولكنه دخل في علم الكلام، فإن علم الكلام أثر على ما عنده من العلم الشرعي كالإمام الغزالي. فالإمام الغزالي من علماء الإسلام المشهورين، لكن لما اعتنى بعلم الكلام وتعمق فيه أضره ذلك، فصارت فيه لوثة كلامية فلسفية أثرت عليه. ولكن لأن عنده أصول من أصول أهل السنة أعانته تلك الأصول على التوبة والرجوع إلى الحق، لكنه لم يستطع الرجوع الكامل التام. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله تلميذه أن شيخه ابتلع علم الكلام كيف؟ يعني أراد التوبة ولكنه لم يستطع التوبة الكاملة، لأن بقايا علم الكلام بقيت فأثرت فيه. ومثله الإمام الرازي انشغل بعلم الكلام وتاب، ولكن للأسف ما استطاع أن يتوب التوبة الكاملة، لأن بقايا علم الكلام بقي عليه، فما بذله في عمره في علم الكلام آثاره بقيت فأضرت به. وهذا هو أثر علم الكلام على صاحبه. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، اشتهر في زمان متقدم أن من انشغل بعض من انشغل بعلم الكيمياء
يعني محاول التجارب لصناعة الذهب،
ذهب معدن من المعادن، فكانوا ينشغلون بالحسابات والتجارب الكيميائية وبعض الخصائص الفيزيائية لبعض المواد، يريدون أن يصنعوا منها الذهب، وهذه التجارب تحتاج إلى ماذا؟ إلى مال، فيبذلون المال الكثير والنتيجة ماذا؟ صفر، لا شيء. ولهذا قالوا من طلب المال بالكيمياء أفلس، يعني من يريد أن يصل إلى المال بواسطة الكيمياء أفلس، لا يصل إلى شيء. وهؤلاء الذين كانوا يريدون أن يصنعوا الذهب والألماس وغيره يقولون هو موجود في الطبيعة بتجمع هذه المواد من الطبيعة، إذن لا نجمعها في المختبر، محاولات فاشلة نهايتها الإفلاس. وهكذا كذلك من طلب غريب الحديث كذب، الذي يطلب الأحاديث النادرة تكون نهايته جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، فالحديث الذي لا يعرفه أهل الحديث ليس بحديث، ليس بحديث. وهذا هو مراده رحمه الله. والمقصود من هذه الجمل الثلاث هو وجه الشبه في هذه الجمل في الفشل لمن أراد أن يصل إلى الشيء من غير طريقه الصحيح، كما لا يتوصل إلى الحديث من الطرق الغريبة والنادرة ولا يتوصل إلى المال بالكيمياء، فكذلك لا يتوصل إلى الدين بعلم الكلام. هذا هو الشاهد. في ما كانوا عليه من التشديد على أهل الكلام، وأنه يعزر ويؤدب بهذا التأديب حتى يكون عظة وعبرة لغيره، لا يقع أحد بمثل ما وقع في هذا الذي فعل معه هذا الفعل. وعبارة الإمام مالك كذلك ظاهرة واضحة، وكان كلامه حين جاءه بعض أهل الكلام فقال له تسمع مني، قال وماذا؟ قال إن خصمتك تتابعني، وإن خصمتني يعني معنى غلبتني تابعتك. فقال وإذا جاء من غلبنا؟ قال نتابعه.
فقال هذه العبارة وفي رواية عبارة أخرى،
قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وفي رواية قال إذن يكون ديننا عرضة، عرضة للتنقل، يعني كل يوم أنت في دين، كلما غلبك إنسان اتبعت دينه. وهذا حال من لم يعرف الإسلام الصحيح، لأن الدين عنده بالرأي، وما دام الدين بالرأي فكلما أتاه رأي جديد فإنه ينتقل. وهذا حال أهل البدع والأهواء. أما أهل السنة والجماعة فهم ليسوا على هذه الطريقة، لأن دينهم موروث وعلمهم موروث، وهم يتبعون شيئا صافيا نقيا هو تركة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشكون في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: فكم كان غريبا ومثيرا أن ينتسب هؤلاء الكلاميون إلى الأئمة المذكورين في الفروع الفقهية ثم يخالفونهم في أصول الدين فيما يعتقدون نحو ربهم، فهل يعتقد هؤلاء البلداء أن الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة السلف كانوا على ضلال في عقيدتهم وأصول دينهم بينما هم على حق في الفروع؟ هذا ما يستنتج من موقفهم رضوا أم أبوا؟ إنها
ما يستنتج
أحسن الله عليكم، هذا مما يستنتج من موقفهم رضوا أم أبوا، إنها قضية ولا أبا حسن لها كما يقولون. وأما بدعة طرق الصوفية فهي الأخرى قد حجبت كثيرا من المخدوعين لها عن فهم حقيقة العبادة في الإسلام، حتى ظن جمهور المخدوعين أن التعبد أو التنسك معناه التصوف، وبالتالي غيرت الصوفية لديهم مفهوم الذكر، فقد ظن أكثرهم أن ذكر الله عبارة عن اجتماع لفيف من الناس في مكان ما، وفي الغالب يكون عند ضريح من أضرحة المشايخ والسادة، ويعقد حلقات يطلق عليها ظلما وعدوانا حلقات الذكر، ثم يأخذون في التمائل يمينا ويسارا وهم يقولون الله الله، وأخيرا هو هو، وإذا حمي الوطيس فلا تسمع إلا هو هو أو حاء حاء، وقد يطفأ السراج إن أقيمت الحضرة ليلة، ليأخذ الذاكرون حريتهم، وليصل الذكر إلى حد الكمال، ويصل الواصلون. يا للإسلام ما أعظم مصيبة أتباعه. وأما العبادة عند المتصوفة فهي عبارة عن إقامة الحفلات الموسمية، كالاحتفال باسم المولد النبوي، والاحتفال باسم الإسراء والمعراج، وعيد أول السنة الهجرية، وعيد النصف من شعبان. وصورت الصوفية لجمهور المخدوعين أن هذه الاحتفالات والأعياد هي الإسلام، بل هي من أعظم ما يتقرب به المسلمون إلى الله، فطالما يحافظون عليها فهم بخير والحمد لله، شرقوا أو غربوا أو ألحدوا أو وحدوا. والعبارة المخدرة لا تفارق ألسنتهم أمة محمد بخير. ولا شك أن الباحث الفهيم المهتم بشؤون الدعوة الإسلامية يرى أن أفظع فتنة فتنت بها هذه الأمة في العصر الحديث فتنة علم الكلام وفتنة التصوف، وجميع المشاكل التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تتفرع معظمها عن هاتين البدعتين، والله المستعان. قال رحمه الله: التناقض. إذا تحدثنا
هذا الكلام منه رحمه الله تعالى في سياق ذكره لآثار الجهل، هو عبارة عن أمثلة وتوضيح من خلال واقع الأمة المعاصرة. فإن من آثار الجهل كما ذكر رحمه الله وجود هؤلاء الذين تناقضت طرقهم، فهم يزعمون أنهم أتباع الأئمة الأربعة، وهم خالفوا الأئمة الأربعة في باب العقائد، ولو تابعوهم كما زعموا في باب الفقه، مع أنهم على الصحيح حتى في باب الفقه لم يتابعوهم، بل الكثير منهم عنده من التعصب المذهبي ما ينافي طريقة الأئمة. فإن الأئمة كانوا يأبون أن يكون أحد من أتباعهم يتبع قولهم على ما يقتضيه مخالفة الدليل، بل كانوا يأمرون إذا خالف الدليل قولهم فالواجب اتباع الدليل، كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقول عرض الحائط، أي العبرة بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو خالف قولي. وهكذا كذلك روي عن غيره من الأئمة. وفي باب العقائد أشد، فسمعنا عبارات العلماء والأئمة في التشديد على أهل الكلام وأهل الباطل في باب العقائد، ولم يعرف عن هؤلاء الأئمة شيء من هذه العقائد المنحرفة التي اشتهرت وكذلك صارت دينا عند المتأخرين، سواء كانت الطرق الصوفية وما يلحق ذلك من الضلال في باب توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، أو كان في المسائل الكلامية، فكل ذلك لم يكن من دين هؤلاء الأئمة، بل نقولات الأئمة في هذا الباب واضحة صريحة تناقلها العلماء، وصرحوا بالعبارات المنقولة عنهم وعن تلاميذهم ككتاب الإمام اللالكائي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والسنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من كتب التوحيد والإيمان والسنة المصنفة بالأسانيد تنقل العبارات الكثيرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عدد من العلماء والأئمة كلها ينافيها ما عليه حال المتأخرين في باب الاعتقاد. وهكذا كذلك كما ذكر رحمه الله أن هؤلاء لعدم فهمهم للإسلام الفهم الصحيح صار عندهم فهم لمفاهيم على خلاف ما جاء به الدين، فصار مفهوم العبادة محرف ومفهوم الذكر محرف، وضرب أمثلة على ذلك. فالشرك يسمى عبادة، وكذلك الغلو بالصالحين المحرم يسمى تعظيما للأولياء، والوثنيات التي تفعل عند القبور والقباب والمقابر يسمونها كذلك قربة وصلة، وكله تحريف للألفاظ عن وجهها الصحيح، بل هذه شركيات ووثنيات وعبادة للقبور، وكذلك الذكر بدع ومحدثات. الذكر الشرعي هو بأن تتقيد بشروط وضوابط الذكر
في الكتاب والسنة وما كان منقولا عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يفعله الناس مثل ما ذكر رحمه الله من الذكر الجماعي والنياح والنباح بالأصوات والصراخ بها، وكل هذا ليس من الذكر في شيء، بل هو من البدع والمحدثات والضلالات. بل كما ذكر إذا ازداد الأمر بعدا وضلالا فإنهم يجمعون بين البدعة والمعاصي. وقد استدرج بعض العصاة والملحدين والزنادقة وأعداء الدين هذه المجالس للمتصوفة والباطنية فحولوها إلى مجالس فساد يفعل فيها بالفواحش
من الزنا واللواط وغيرها من الفواحش،
وربما كذلك استعمال آلات اللهو والطرب، ووصل ببعض الطوائف إلى شرب الخمور والتعامل بالمخدرات. وكما ذكر الشيخ في عبارات سابقة له أنه لا يستغرب ولا يستكثر أن مثل هذا يقع عند الصوفية والباطنية والطرقية، بل يوجد مثله أكبر. فلو اطلعت على كتب بعض رؤوس هؤلاء رؤوس الضلال مثل ابن عربي صاحب الفصوص والحكم تجد الكفريات والزندقة والجرأة على حدود الله ومحارمه باسم الدين.
ولذلك كما قلنا
الملحدين والزنادقة وأعداء الدين فحولوا هذه المجالس التي كانت كما يزعمون قربة إلى الله إلى مجالس فساد وشر، مثل ما أشار الشيخ هنا من إطفاء السرج وفعل الفساد أثناء طفي السرج. وقد كان فورا في بلاد المسلمين تنتهي مجالس الذكر بإطفاء السرج، ثم بعد ذلك يستحلون من المحرمات ما الله به عليم. فربما حملت المرأة من أبيها أو أخيها أو ابنها والعياذ بالله، كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم فيما وقع من حوادث في هذه الاجتماعات المنكرة التي تفعل عند هؤلاء الطرقية والباطنية والصوفية. وهكذا كذلك كما ذكر صار تشويه لجمال الدين ولمعنى الإسلام الصحيح، حتى صار من جنس إسلام اليهود والنصارى. الدين ولو كنت عاصيا منحرفا، المهم عند النصارى أن تحضر أعياد النصارى، وعند اليهود أن تحضر أعياد اليهود، ولو كنت من الملحدين أو العصاة المنحرفين. وهكذا صار عند المسلمين، وللأسف
نحو الموت ونصف شعبان ونحوها من مواسم البدع
والفعلات والأعياد المبتدعة والشركية. فهذا هو المسلم ولو لم يصلي ولم يفعل شيء من أركان الإسلام، ولو لم يقف عند شيء من حدود الله فلم يميز بين حلال وحرام. المهم عندهم أن تظهر في هذه الاحتفالات والأعياد، فإذا فعلت فأنت المسلم وأنت المحترم المعظم للأولياء ولكذلك الدين. وأما إذا لم تحضر ولو كنت من أعبد الناس ومن أتقى الناس فأنت تعتبر ناقص في دينك. وهذا الحمد لله في الفترة الأخيرة قد اضمحل،
وأكثر الناس عرفوا الإسلام الصحيح والسنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولم يبقى إلا
نائية وأطراف تعمقت فيها الصوفية والباطنية والطرقية فلبست على الناس الحق، وإلا فأكثر الناس بفضل من الله مع انتشار العلم ووسائله صار عندهم
دراية ومعرفة وبعد عن مثل هذه الخرافات
والضلالات والمعاصي والسيئات، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التناقض. قال: إذا تحدثنا عن حاجة الدعاة إلى التصور الصحيح للإسلام وأن عدم تصورهم للمفهوم الصحيح للإسلام هو عقبة من العقبات في سبيل الدعوة، إذا أثبتنا حاجتهم تلك فهم إلى التطبيق العملي والتفاؤل مع الأصول والتفاؤل مع الإسلام أحوج، بحيث تكون حياتهم ترجمة واضحة لمنطوق الإسلام وصورة كريمة تمثل الإسلام وتحببه إلى الناس. فالأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى دعاة يتوسمون خطى الدعوة في أقوالهم وأفعالهم، في حياتهم الخاصة في أنفسهم وفي بيوتهم وفي حياتهم العامة، يصبحوا بذلك قدوة للمجتمع الذي يعيشون فيه. والداعية الناجح هو الذي يهذب الناس بسيرته قبل أن يهذبهم بلسانه، ويدعوهم إلى الله بخلقه وحسن سلوكه قبل أن يقول شيئا بلسانه. فكم تشكو الدعوة الإسلامية في العصر الحديث من تناقض الدعاء، تشكو من دعاة يعظون ولا يتعظون، يقولون ما لا يفعلون، يأمرون ولا يأتمرون، ينهون ولا ينتهون، دعاة تكذب أفعالهم أقوالهم في الغالب. نسمع خطبا من برية قوية وتحمسات وانفعالات وثرثرة ولا شيء غير ذلك، نسمع جعجعة ولا نرى طحناء. وقد بلغ الأمر والحال لبعض من ينتسب إلى الدعوة والإصلاح أنه قد يترك الصلاة أو صلاة الجمعة، وإذا سئل عن ذلك يكون الجواب أنه في إجازة، ويعد هذا صنف من الدعاة للإسلام. فما رأي المستمع الكريم؟
هذه هي المشكلة الثانية من المشاكل التي تواجه الدعوة والدعاة، وهي التناقض. والمراد بها التناقض بين العلم والعمل، ف فإنه كما كان الجهل سببا في حصول هذه المشاكل والفتن الكثيرة كما تقدم، فكذلك عدم العمل بالعلم وعدم الصدق في العمل بالعلم سبب آخر في حصول الكثير من المشاكل بين الدعاة وفي الدعوة، لأن التصور الصحيح إذا وجد ولم يطبق صار كما يقال حبر على ورق، وهذا لا ينفع المجتمع، والذي ينفع المجتمع هو وجود مثالية وقدوات حسنة تعين على نقل المجتمع إلى ما فيه النفع له. فالناس يحتاجون إلى قدوة، يحتاجون إلى متكلمين ونصحة. ما الفائدة أن تدخلهم بلسانك وتخرجهم بفعالك؟ فإن الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول، فإنك لو فعلت ذلك كنت منفرا عن دين الله عز وجل بالقدوة السيئة التي فعلتها. ولهذا كان الوعيد الشديد والعذاب الأكيد لمن كان يدعو إلى السوء والشر، سواء كان بقوله أو فعله، وبالفعل أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ومن دعا إلى هدى كان له ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان له بمثل وزر من دعا لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا يتناول الدعاء باللسان والدعوة باللسان أو كذلك بالفعال، وبالفعال أشد وأبلغ. فالذي حصل في المجتمع وجود أناس خالفت أقوالهم أفعالهم كما ذكر رحمه الله، فشوهوا جمال هذا الدين من جهة، وأضلوا الناس من جهة أخرى. الذي علم الحق من الناس تصور وحكم وختم بأن حملة الدين
وخون وبشر، فعند ذلك يفضل أن لا يكون
متدينا وحاملا للعلم على أن يكون متدينا وحاملا للعلم ثم لا يعمل بهذا العلم. ولهذا كان الوعيد الشديد كما قلنا والعذاب الأكيد لمن يصدر منه مثل هذا، كما قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله ماذا أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا؟ لأنه يضل بهذا الناس أشد من إضلالهم بالكلام. وفي حديث أبي هريرة وغيره بمعناه: في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب
مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة.
وذكر
العالم الذي لا يعمل بعلمه. فلذلك
من الأمور التي تحتاج إلى علاج، وهي من المشكلات والمعضلات في الدعوة وبين الدعاة، هو عدم الصدق في العمل، عدم الصدق في العمل بالعلم. وهذا يتناول الفرق الضالة التي رؤوسها علمت بالحق، لكن لأجل الدنيا الفانية ولعاعة من لعاعاتها أو جاه أو منصب يستنكف أن يرجع إلى الحق، لعلمه أنه إذا رجع زال منه هذا الملك أو هذا المنصب أو هذه الرئاسة والزعامة أو هذا المال، كحال من يعيش بين المتصوفة
أو الرافضة أو الباطنية وغيرهم من أهل الباطل والضلال.
فإنه يعرف أنه لن يكون له مكانة بينهم إلا أن يجاريهم على ما هم عليه، وهو يعلم أنهم على باطل، وهو يعلم أنهم على باطل. وهذه المجاراة لا شك أن لها أثرها في الإضرار بحال الدعوة والدعاة. ويزداد الأمر سوءا إذا كان الإنسان عرف السنة ثم ينحرف عنها لأجل الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وحال هؤلاء أشد وأشد، بخلاف الجاهل الذي ما علم السنة ولا عرف طريقتها. والناس يتفاوتون بها،
ومنهم من يقع عدم عمله بالعلم إلى الشركيات والوثنيات، كحال من يخالف
المتصوفة والباطنية والرافضة ونحوهم والفلاسفة، ومنهم من يقع ويصل به الأمر إلى البدع والمخالفات، ومنهم من يدفعه ذلك إلى الوقوع في المعاصي والسيئات. فالناس يتفاوتون في ذلك، والواجب أن المسلم عموما وحامل العلم خصوصا أن يعمل بعلمه ويصدق ويتقي الله عز وجل، ويبتعد عن كل ما ينافي العلم، فيبرهن صدقه وإيمانه وحسن تدينه بالعمل بالعلم على ما بلغه وعلمه من دين الله سبحانه وتعالى.
وقوله نسمع جعجعة لنا رقحنا، هذا مثل يضرب
للشيء الذي لا نفع فيه، فالخطب النارية التي يخطب بها بعض الجماعات الإسلامية، مثل بعض الجماعات التي لها انتماءات سياسية وحزبية، خطب نارية ووعظية، لكن واقع الخطيب وجماعة التي ينتسب إليها الخطيب بعيدة كل البعد عن العمل بهذا الذي يتكلم به بلسانه. فلذلك لم ينتفع الناس منهم، ويظهر ذلك من خلال تلون مواقفهم وتدبذب كذلك فتاويهم، فما كان حراما بالأمس يصير حلالا،
وما كان ممنوعا يصير مسموحا، وربما
توسع بعض هؤلاء في مسايرة المجتمع على ما يحب ويريد، حتى صار الأمر إلى أسلمة الكفريات وتحليل المحرمات. فإن من الدعاة من يريد أن يكثر الأتباع على حساب ثواب الدين، ولو كان في مسائل العقيدة أو كان في مسائل كذلك العبادة أو في مسائل الحلال والحرام. فلا تستغرب من يدعو إلى الدين الإبراهيمي، الجمع بين اليهود والنصارى والمسلمين في هذا الزمان، ثم يبرر له بالأدلة المنحرفة الضالة الكاذبة،
وهو يعلم تمام العلم أن دين الله ينافي هذا تماما المنافاة.
أو من يدعو إلى الاشتراكية الإسلامية أو غير ذلك من العبارات حرفوا فيها الحقائق وبدلوا وغيروا ثوابت الدين، بل ربما يسمى الشيء على خلاف واقعه، صار الحجاب محرفا في تطبيقه حتى اغتر الكثير من الناس بمسمى الحجاب، مثل حجاب عمرو خالد ومن على طريقته، بينما الحجاب الشرعي هو الذي يجب أن تتوفر فيه 8 شروط بأدلة الكتاب والسنة. كتاب الحجاب سابغ السابق.
وهذا كذلك
في جوانب كثير من الحياة حرفت ثوابت الدين في مسايرة ساقطة ودنيئة خلف الكافرين وأعداء الدين. وكل هذا عبارة عن صور وأمثلة من هذه الآثار القبيحة في عدم العمل بالعلم وإيثار الدنيا الفانية والرضا بالتبعية المقيتة التي وقع عليها حال الكثير من الناس. ويصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى رسول الله؟ قال: فمن القوم إلا هم. ولذلك كما ذكر الشيخ
هذه ربما تجد
خطيب وداعي لا يصلي الجمعة، بل وبعضهم لا يصلي الصلوات الخمس في المسجد، بل بعضهم تارك للصلاة. وهذا موجود كما وجد في بعض المحدثين من يشرب الخمر ومن يترك الصلاة. إذن ما فائدة أنك محدث فقط لأجل أن ينال لقب المحدث؟ وكذلك لأنه رأس في الجماعة والحزب فيتخذ المنبر وظيفة، المنبر وظيفة، لا يرى في المسجد إلا يوم خطبته، ولا يرى في المسجد في الصف إلا يوم درسه وكلمته، أو ما يسمونها عند بعض السياسيين وأصحاب
الأحزاب السياسية الثورية خاطرة. إذا صار عنده خاطرة
فيرى في المسجد، إذا ما عنده خاطرة ليس هو من أهل المساجد، ليس هو من أهل المساجد، بل ربما لا يستحي لا من الله ولا من خلقه. الناس يمشون إلى المسجد وهو جالس في المقهى، وقد رأينا والله أمثال هؤلاء جالس في المقهى بجانب المسجد، الناس يدخلون يصلون وهو جالس في المسجد. وإذا قيل له: يا شيخ الناس يصلون، يقول: ادعينا الله بالهداية. هكذا لا حياء من الله ولا من خلقه. ثم يأتي خطيب أو يأتي بالخاطرة، ماذا سيكون حال الناس؟ يشمئزون من مثل هذا
ولا يقبلون منه شيء، بل ربما بعضهم يرى أن العصاة أفضل منه، على الأقل أنهم لم يتلبسوا
يتقمسوا قميص الدين ولم يزعموا أنهم من أهل الدين. وكلا الأمرين خطأ. المقصود من هذا أن أمثال هؤلاء وصمة عار في أوساط المسلمين، وأمثالهم كثير. أو تجد قارئ قرآن بالقراءات العشر والشيشة بجانبه يشفط شفطة ويكمل القراءة، وهذا موجود وقد رأيناه والله موجود. كيف يجتمع هذا عند هؤلاء؟ ممكن يجتمع، ليس هذا بشيء غريب. وقل
ونظائره كثير وللأسف وهو موجود في أوساط المسلمين، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى علم الناس صدق أهل السنة والجماعة،
علم الناس صدق أتباع السلف، علم الناس أن السلفيين أهل السنة والجماعة أهل صدق، ما عندهم تلون، ما عندهم تلاعب، عندهم حرص وصدق للعمل بالعلم. وكونه قد يوجد بينهم بعض الكاذبين والمنافقين وضعفة الدين لا يعني ذلك أن الكل على ذلك. لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من خير عند غير المسلمين إلا ومثله أفضل منه عند المسلمين، وما من شر عند المسلمين إلا مثله أكبر منه عند
أعداء المسلمين. وهكذا نقول بالنسبة للسنة: فما من خير عند غير أهل السنة
إلا وعند أهل السنة مثله أضعافه وأكثر منه، وما من شر يدعى عند أهل السنة إلا وعند غيرهم أضعافه وأكثر منه. فعند أهل السنة قليل، عند أهل السنة قليل، فهم بإذن الله أنظف الطوائف وأصدقها وكذلك أولاها بالإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عليه صحابته، وهذا هو الواجب. فإن معيار الصواب موافقة ما كان عليه السلف قولا وعملا، علما وكذلك تدينا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النفرة وعدم الانسجام. قال: توجد في العصر الحديث جماعات تدعو إلى الله، ولكنها في الغالب تتخبط على غير بصيرة، فالواجب على دعاة الحق أن يكونوا على بصيرة، فاهمين ما يدعون إليه ومتصورين له ومؤمنين به. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هاتان صفتان لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام: الأولى القيام بواجب الدعوة، الثانية أن يكسبوا البصيرة قبل أن يشرعوا في الدعوة. البصيرة هي العلم الذي مصدره الوحي، والفقه الدقيق الذي يستفيد منه الداعية الحكمة وحسن الأسلوب، وكسب القلوب والتحبب إلى الناس دون تملق ولا نفاق، والتحابب بين المسلمين عامة وبين الدعاة خاصة أمر ضروري لحياة الدعوة، بل سبب لرضا الرب تعالى ودخول دار الكرامة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
هذه هي المعضلة والمشكلة الثالثة من مشاكل الدعوة والدعاء: النفرة وعدم الانسجام. والنفرة وعدم الانسجام هي تتفاوت، فهناك نفرة وعدم انسجام بين من ينتسب إلى الإسلام بسبب السببين السابقين: الجهل وعدم العلم، أو السبب الثاني عدم العمل بالعلم. فما يقع من نفرة بين أهل التوحيد والشرك، وبين أهل السنة والبدعة، وبين أهل الطاعة والمعصية، هذا أمر لا شك أنه لابد أن يقع، والواجب ها هنا اتباع الحق وترك الباطل من الشرك والبدعة والمعصية، ولزوم ما يجب من التوحيد والسنة والطاعة. ولا ينافي ذلك أن يناصح من هو أهل للنصيحة أهل الانحراف ممن ينتسب إلى الإسلام، سواء كان انحرافه بشركيات وكفريات مثل ما تقدم، فإن من الناس من ينتسب إلى الدين وعنده شركيات كالطوائف الباطنية والصوفية والرافضة ونحوهم، أو كفريات كالفلاسفة والملاحدة ممن ينتسبون إلى الدين كذبا وزورا، أو كذلك أهل بدع وضلالات مثل سائر الطوائف الأخرى التي ضلت في أنواع من البدع والضلالات، سواء في باب العبادة أو في باب المعاملة أو الأخلاق والسلوك. وهي تتفاوت، منها ما تصل البدعة إلى الشرك والكفر، ومنها بدع تكون دون ذلك، أو كذلك أهل المعاصي. فالكل يناصح بالتي هي أحسن، فإن لم تنفع النصيحة
واقتضت المصلحة حماية للمجتمع أن يهجر هؤلاء،
فيهجرون بالضوابط الشرعية. يهجرون بالضوابط الشرعية. الهجر في الإسلام ليس للتشفي، ولا كذلك للأغراض الشخصية، ولكنه دين يفعل لله عز وجل، المراد منه الإصلاح، تجلب به مصلحة وتدرأ به مفسدة، فهو للعلاج. فيكون الهجر لثلاثة معان: المعنى الأول رد المهجور للحق، حين يهجر يكون رادعا له حتى يرجع إلى الحق. والثاني حماية المجتمع من الشر والفساد الذي عند هذا المهجور، حتى لا يدخل الشر الذي عنده إلى الناس. والثالث التمييز بين الحق والباطل، إذا اختلط أهل الحق والباطل مع بعض ما ميزت بين المؤمن والكافر، ولا البر ولا الفاجر ولا السني من المبتدع. تصور أنت مجتمع فيه أهل توحيد وأهل شرك، فيه أهل إيمان وأهل كفر، والكل مع بعض يضحكون ويلعبون ويمشون ويرجعون، كيف سيميز من يبحث عن الحق بين المؤمن من الكافر والموحد من المشرك والسني من المبتدع والطائع من العاصي؟ كيف سيميز؟ وهذا من أعظم ما نفع أهل السنة والجماعة، التميز، تميزوا بدعوتهم عن أهل الباطل. هذا التميز حمية للمجتمع، حمية للمجتمع. أقل شيء إذا ما عرف الإنسان بالعلم عرف بماذا؟ بواقع الناس. هذه مساجد السنة وهذه مساجد البدعة، هذه مساجد أهل التوحيد وهذه مساجد أهل الشرك، هذه مدارس أهل الإيمان وهذه مدارس أهل الإلحاد، هذه مدارس ودور السنة وهذه مدارس ودور المبتدعة، هذه أماكن أهل الطاعة وهذه أماكن.
هذا التميز يستطيع أن يحافظ من يريد التدين
وتقوى الله على ما عنده من تدين وتقوى. لكن إذا اختلط الأمر كما يقال الحابل بالنابل، عند ذلك يفقد الناس التميز، مثل حال بعض البلدان التي لم تتميز فيها دعوة أهل السنة، فصار بعض أبناء أهل السنة ضحية أهل البدع والأهواء. لماذا؟ لأن حصونهم غير مغلقة، حصونهم غير مغلقة. أما حصون أهل السنة في البلاد التي يحصل فيها تميز مغلقة، لا يمكن أن يدخل فيها صوفي ولا رافضي ولا باطني ولا ملحد ولا علماني ولا كذلك مبتدع، لا
خالي ولا قاعدي ولا داعشي ولا
إخواني ولا غيره من المسميات الكثيرة، حصون مغلقة. لماذا؟ بالتميز. لكن في بعض البلاد الحصون مفتوحة، يدخل الداعشي يتكلم، يدخل الإخواني يتكلم، يأتي الصوفي يتكلم، وبهذه الخلطة اختطف أبناء أهل الإسلام فصاروا ضحية هذه الفرق الضالة، صاروا ضحية هذه الفرق الضالة. فلأجل هذه الأمور الثلاثة صار الهجر في الإسلام بشروطه وضوابطه المعروفة، فينبغي أن ننتبه لهذا. وذكر رحمه الله هنا في هذا الباب ما قد يقع بين أهل الدعوة الواحدة، قد يقع بين أهل السنة نفرة، فإذا وقع فالواجب العدل، لا نجعل الخلافات الشخصية والمسائل الخلافية سبب للتنافر، بل ينبغي أن نفرق بين أنواع الخلاف. أنواع الخلاف ثلاثة: خلاف تضاد، وخلاف تنوع، وخلاف أفهام. فينبغي أن ننزل كل نوع من الخلاف منزلته الصحيحة. فما كان من خلاف التنوع دل الدليل عليه فهذا يجب أن نذعن له وأن نعمل به، وما كان من خلاف الأفهام مما يسع فيه الخلاف فما وسع سلفنا يسعنا وما وسع أئمتنا يسعنا، ولا نجعل المسائل الخلافية سبب للمفاصلة وللمنافرة والفرقة. وأما ما كان من خلاف التضاد فينبغي كذلك أن ينزل منزلته الصحيحة، وهناك راجح ومرجوح وصواب وخطأ، فمن تبينه الخطأ وجب عليه أن يرجع إلى الصواب، وإذا لم يرجع فهناك باب النصيحة بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، وهكذا كذلك الأمر الثاني القيام بواجب الدعوة. الواجب أن نكون كلنا دعاة إلى الله، كل من ينتسب إلى السنة ينبغي أن يكون داعي إلى الله، فيعمل بآداب الدعوة إلى الله وشروطها وضوابطها كما بينها العلماء ووضحوها. وليس هذا المقام مقام البسط في هذا، لكن المقصود أن نعرف والأمر الثاني البصيرة التي ذكرت في الآية. هذه البصيرة هي العلم، هي العلم التي ينبغي أن يحافظ عليها، لأنه بالعلم تسلم الدعوة والدعاة من كثير من المشاكل كما تقدم. والأمر الثالث التآخي، التآخي والحرص على هذا الأصل من أعظم الأسباب التي يعالج بها داء التنافر وعدم الانسجام، وهذا فيما يتعلق بين أهل السنة. أما أهل البدع والأهواء فلا ينبغي أن يكون معهم انسجام، لكن كذلك لا يعني أن يكون هناك حرب، وإنما يكون البعد بحسب ما تقتضيه المصلحة وتندرئ به المفسدة. قد نحتاج أن نتعاون مع جميع المسلمين في دفع أعداء الدين من الكافرين، ولو كان هؤلاء المسلمون من أهل البدع، لأننا ندفع مفسدة أكبر. حين يقاتل المسلمون الكفار يجب أن يتعاونوا جميعا لدفع بغي الكافر، وهكذا كذلك أذناب الكافرين ممن يعتبرون أداة لهؤلاء الكافرين كالباطنية أو الرافضة ونحوهم، ممن عرف التاريخ أنهم أعوان لأعداء الدين من اليهود والكافرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الأحاديث للتأكيد على هذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومما تشكوه الدعوة الإسلامية هذا اليوم النفرة وعدم الانسجام وقلة التعاون بين الجماعات التي تتصدى كل واحدة منها للدعوة إلى الله، وفي الواقع أن أكثر تلكم الجماعات بحاجة ماسة إلى من يدعوهم إلى الله ويبصرهم في دينهم حتى يكونوا مؤهلين أولا في أنفسهم للدعوة بالقضاء على التنافر فيما بينهم وتنافر منهجهم وبرامجهم في العمل. وهذه الجماعات أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها الشخصية وأغراضها الذاتية، وهي ذاتها محنة من المحن ومشكلة من المشاكل للدعوة والدعاة معا، إذا هي بقيت على وضعها ولم تعد النظر في سلوكها ومنهج عملها وبرامجها وأساليب دعوتها وسياستها، فخطرها على الدعوة يفوق كل خطر يهدد الدعوة من خارجها. فعلى هذه الجماعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين الذين نطق بهم القرآن وبه نطقوا، والذين انتشر الإسلام بدعوتهم، بل عليهم أن يفهموا الدين كما فهم أولئك السادة ويسيروا سيرتهم وينسجوا على منوالهم مع ملاحظة الأساليب المناسبة في العصر الحديث والملابسات والظروف وأحوال الناس. وإن لم يسلكوا هذا المسلك فسوف لا يكتب لدعوة أي نجاح أو أي تقدم، لأنه عمل لم يستوف الشروط، وهو عمل غير صالح، وسوف يجدي ما أوتي أصحابها من الدهاء وسحر البيان والجدل والاستغفال. أجل، قد ينطلي هذا الأسلوب على بعض الناس فترة من الزمن ويحسبهم صادقين في دعوتهم لكثرة لمعان الأسلوب، ولكنه لا ينطلي على الله الذي بيده النجاح والتوفيق. فعليهم أن يراقبوا الله وحده، لأنه هو الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، لا إله إلا هو ولا رب سواه وهو المستعان.
وهذه كذلك الجمل والعبارات مليئة بالمعاني العظيمة التي تدل على ما تقدم من أهمية بذل الأسباب للاجتماع على الحق، فإن الاجتماع إنما يكون على الحق، والحق هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك ومنهاج.
فإذا كان كذلك فقد بذلنا أعظم سبب
من أسباب الاجتماع، ولا يمكن الاجتماع بغير الحق. فإذا اختلفت المناهج وحصل اختلاف في مصادر التلقي والتلقين، فإنه يكون ذلك من أعظم أسباب التنافر والفرقة. فأنت تدعو إلى الكتاب والسنة، وذاك يدعو إلى الوجد والذوق. أنت تدعو إلى اتباع الدليل، وذاك يدعوك إلى الأحلام والرؤى. أنت تدعو إلى الثوابت الشرعية والقواعد المرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وذاك يدعوك إلى آراء الرجال وأقوال
كذلك الزعماء.
كيف يمكن أن يحصل الاجتماع؟ لا يمكن. لكن لابد أن يفهم الجميع أن الاجتماع يكون على حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو دينه الصافي النقي، ولهذا فسر بالإسلام وفسر بالإيمان وفسر بالقرآن وفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تفاسير صحيحة رويت عن عدد من الصحابة والتابعين والأئمة. فإذا لابد من الاعتصام بالحق، ولا يمكن أن نجتمع بغير هذا. ونبه كذلك في هذه الفقرات والجمل أنه لابد من إعادة النظر
في الكثير من السلوكيات والمناهج والأساليب والبرامج، خصوصا تلك التي تبنتها بعض الفرق والطوائف والأحزاب، ونبه إلى الأحزاب السياسية لأن هذا عندها كثير، وهم يدعون أنهم على السنة،
ولكن أعمالهم ومناهجهم وقواعدهم وطرقهم وسلوكياتهم وبرامجهم كلها بعيدة كل البعد عن الإسلام الصحيح. فينبغي أن يعيدوا النظر وأن يرجعوا كما ذكر بدراسة تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الدين، فما كانوا ينطقون إلا بالقرآن والسنة، وما كان عليه سلف الأمة. كما يروى عن عبد الله بن عمر رحمه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: إنما العلم آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري. لا يوجد علم بعد الكتاب والسنة، فالعلم هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كونك تستنير وتستفيد وتستأنس ببعض مقولات العلماء، هذا لا يعني أن تجعلها أصولاً تعادي وتوالي عليها وثوابت يكون بها المفارقة، بل هي تعرض على الكتاب والسنة، كما قال إمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقوله وحي من الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك
ينبغي أن نكرر ونذكر
ونقرر أنه لا حل إلا بالرجوع إلى هذا الأصل الذي به يمكن أن نجتمع. ولا ينافي ذلك أن نستفيد من الأساليب المعاصرة الموجودة التي تعين على أمر الدعوة. ليست دعوة أهل السنة والجماعة دعوة جامدة كما يزعمون، ولا دعوة تقليدية قديمة، بل هي دعوة فيها من الأصالة والثبات على الحق، مع الاستفادة من الأمور المعاصرة بما لا ينافي ذلك الحق. ولذلك إن نفع الله عز وجل بها وانتفع الناس منها. وأشار الشيخ رحمه الله أنه لا يمكن أن يكون النجاح بتخلف هذه الشروط وهذه التنبيهات التي سبقت الإشارة إليها، وأنه مهما حاول إنسان أن يستغفل الناس فإن العاقبة السيئة تكون عليه، والأمر كما قال الله: يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فمن أراد أن يمكر بدين الله فقد مكر بنفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهو سيحفر حفرة لنفسه وسيضر بدعوته. وهذا هو واقع الكثير من الأحزاب والجماعات التي افترت كذبا وزورا على أهل السنة والجماعة أنواع الافتراءات، وزينت وزخرفت ما عليه من باطل بأنواع الزخرفات، لكن في النهاية كلها تزول وتذهب ولا يبقى إلا الحق، كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي يبقى هو ما ينفع الناس، والرغاء والزبد الذي يزخرف به أهل الباطل يذهب ويزول كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا الواجب مراقبة الله وتقوى الله في العمل بالعلم، والصدق في المتابعة، وكذلك الحرص على الأخوة الصادقة والعدل فيما بيننا، حتى ولو كان المخالف عدو فنحن مأمورون بالعدل، كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل أمر الله به، فالواجب الالتزام به، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المناهج التعليمية. قال: مما منيت به الدعوة الإسلامية في هذا العصر أن كثيرا ممن يتصدون للدعوة إلى الإسلام أولئك الذين يتخرجون في الجامعات التي تدرس تلكم المناهج العقيمة البالية التي لا تنتج إلا الجهل بحقيقة الإسلام والجمود الفكري وبرودة الهمة، فيتخرج الطالب وليس أمامه أي هدف إلا البحث عن وسيلة العيش فقط، فيأخذ يطرق جميع الأبواب التي تؤمن له العيش، فإذا لم يجد سبيلا إلى ما يريد أن يوظف كداعية أخذ شهادته المزركشة في طولها وأرضها على الجهة المسؤولة عن الدعوة رسميا، فوظف تحت عنوان الداعية. قال: فينزل الداعية الجديد إلى الميدان ليدعو إلى الله، وليس لديه أي تصور للدعوة في أسلوبها وسياستها وآدابها ودراسة أحوال المدعوين، فيتخبط خبط عشواء يمينا ويسارا على حساب الدعوة الإسلامية المظلومة التي أصبحت يتعيش منها كل مختلف من العيش، هل يقوم بواجب الدعوة أو لا يقوم؟ هذا السؤال غير وارد.
هذه هي المعضلة والمشكلة الرابعة، وقد ذكرها في أول الرسالة المشكلة الخامسة، فحصل شيء من التقديم والتأخير، فما كان رابعا جعل خامسا وما كان خامسا جعل رابعا، الأمر سهل. فالمناهج التعليمية لها أثر في كون الإنسان ينتفع من هذه المناهج فيكون حيا أو يموت بموت هذه المناهج، وسيأتي الكلام على هذه المناهج من عدة أوجه. أول هذه الأوجه أن المناهج ليست فيها ما يجب أن يكون من أهمية الاعتناء بالدعوة، وأن القضية إسلام وكفر وسنة وبدعة وطاعة ومعصية وولاء وبراء. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نفي وإثبات، دعوة إلى الله وتحذير مما سوى الله، أن تكون هناك عبودية لغير الله عز وجل. ولذلك هذه الحياة وهذا المعنى لا يوجد إلا عند أهل الحق، أما أهل الباطل فيعتبرون هذه الدراسة الإسلامية وسيلة للعيش، يعتبرونها وسيلة للعيش والتكسب، المقصود منها شهادة يصل بها إلى وظيفة، وليست هي كذلك عند أهل الحق، بل أهل الحق يعتبرونه زاد يتزودون به في الدعوة إلى الله وأداء رسالة الأنبياء. كيف يمكن أن يكون كذلك وليس فيها روح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
روح الحق وقوته، وهذا هو الفارق بين علم أهل السنة وعلم أهل البدعة.
علم أهل السنة علم مليء بالحياة، مليء بالقوة والنشاط، مليء بثوابت هذا الدين التي فيه الولاء والبراء وغيرها من المعاني والثوابت العظيمة، وهذا ما تفتقره المناهج التي حرمت صفاء ونقاء الإسلام الصافي النقي. هذا من أعظم الفوارق بين المناهج الصحيحة من المناهج المحرفة. وكما ذكر رحمه الله يكون نهاية المآل أن يخرج هذا إذا كان وظيفته داعي إلى الله أن يكون داعيا، ولذلك لا أستغرب أن الداعي من هذا النوع يأتي يصلي الجمعة فقط في اليوم الذي عنده الخطبة، لا تستغرب، لأن خطبة الجمعة عنده إيش؟ دعوة ودين أو وظيفة؟ وظيفة، عنده خطبة الجمعة وظيفة، فاليوم الذي عنده الخطبة يأتي ويصلي بالناس ويخطب، واليوم الذي ما عنده خطبة مع النسوان في البيت أو في المقهى يلعب الضمنة ولا يبالي، لأن الخطبة ها هنا عنده وظيفة. أما الداعي إلى الله قلبه حي، فهو لا يكتفي بالخطبة، خطبة ودرس ومحاضرة ودعوة إلى الله وخروج إلى القرى والبوادي البعيدة، فحياته كلها دعوة إلى الله، ليست لأجل الوظيفة. وكذلك صار القرآن عند هؤلاء وسيلة للتكسب والتعيش، فلذلك لا ترى حامل القرآن الذي يأخذه للتكسب والتعيش وبالمعايير المنحرفة عند أهل المناهج المنحرفة إلا وسيلة للتكسب والتعيش، فلذلك تجده يتلوه في مجالس الرؤساء والزعماء وفي افتتاح الندوات والجلسات، أو في كذلك مجالس العزاء، أو في المسابقات ونحو ذلك، أو إذا عين إماما فتجده في الصلوات الجهرية ولا تجده في الصلوات السرية كان إماما.
وإذا لم يكن إماما فكما تقدم
المسألة وظيفة ووسيلة للتعيش. وهكذا كذلك من درس علم الحديث عنده وظيفة، فإذا وجد مكان يدرس علم الحديث فهو يدرس، وإلا فهو غير مستعد أن يبذل هذا العلم لمن يحتاجه من طلبة العلم، وإذا بذله سيبذله بمقابل المال، سيبذله بمقابل المال، إجازات بفلوس ودروس بمال، المسألة تكسب وتعيش. فكيف إذا كانت المناهج منحرفة أصلا وفيها من أنواع الضلالات العقدية والتعبدية وغيرها من الضلالات كما سيأتي إن شاء الله، فهذا أمر أشد وأعظم. فهو الفرق بين المناهج السليمة التي هي مناهج حية تدخل الحياة وتشغل صاحبها بالحياة، وبين المناهج المحرفة التي هي مليئة بالموت فتميت أصحابها وتغير نيات أهلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نوعية المنهج. يحسن بنا أن نعرف شيئا من يحسن بنا أن نعرف شيئا عن هذا المنهج الذي تحدثنا عنه، ووصفناه بأنه منهج غير صالح وأنه عقيم، لئلا يكون كلامنا مجرد دعوة لا بينة لها. فلنتخذ من مواد المنهج كله ثلاث مواد رئيسية لتمثل المنهج كله فيما قلنا عنه: أولا مادة التوحيد، ثانيا مادة الفقه، ثالثا مادة التاريخ. أولا أن مادة التوحيد ليس لها قسم خاص، وإنما تدرس في قسم الفلسفة، وهذا يعني أن التوحيد عندهم مادة من مواد الفلسفة، وفي الواقع أن الفلسفة شيء والتوحيد شيء آخر لا صلة له بها، إن كان التوحيد هو ذلك الذي نطق به الكتاب والسنة، ولا علاقة لفلسفة أرسطو وإفلاطون بالتوحيد الذي يؤخذ من الوحي. الثرى غير الثريا.
وهذا الموضع هو الموضع الثاني مما يتعلق بهذه المشكلة والمعضلة، وهي نوعية المناهج. الأول روح هذه المناهج، الثاني نوعية هذه المناهج. فهذه المناهج مناهج
غير صالحة لأنها محرفة،
وضرب الشيخ رحمه الله بثلاثة أمثلة، فهو لم يستوعب ولم يدعي الحصر، وإنما فقط ضرب ثلاثة أمثلة، وإلا فغيرها كثير. أول هذه الأمثلة مادة التوحيد. فمادة التوحيد في اصطلاح أدلة الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة والعلماء والأئمة مادة عظيمة فيها تحقيق المسائل التي يفرد الله عز وجل فيها من أمر ربوبيته، وهو توحيده في أفعاله، وأمر ألوهيته، وهو توحيده في أفعال خلقه، وأمر أسمائه وصفاته، وهو توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه وسماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بموجب ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وتحت هذه المواضع الثلاث مباحث كثيرة ذكرها العلماء في كتب العقائد والتوحيد الصغار والكبار. أما مادة التوحيد عند هؤلاء الذين ما فهموا الإسلام الصحيح هي عبارة عن فرع من علم الفلسفة، فيجعلون التوحيد هو إثبات الصانع،
إثبات وجود الصانع.
كيف تستطيع أن تخاصم الملحد وتثبت له أن الصانع يريدون الصانع الله، أنه موجود؟ ثم بعد ذلك كله علم الفلسفة المليء بما يناقض حقيقة الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الأدلة الشرعية، وكان عليه سلف الأمة والعلماء والأئمة. فإذا علمت ذلك علمت الفرق الكبير بين من يدرس هذا المنهج المنحرف وبين من يتربى ويدرس المنهج الصحيح. أين من يدرس كتاب التوحيد لابن خزيمة
والتوحيد لابن مندة وتوحيد الإمام البخاري وهكذا كتب الصغار والكبار،
مرورا بكتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله وغيرها من كتب الصغار والكبار كما قلنا، مع من يدرس كتب الفلسفة وما كان بمعناها مما سيأتي ذكره إن شاء الله وبعض أمثلته في الفقرة التي بعدها، فلا شك أنه سيكون هناك فرق كبير وسيكون هناك خلاف مستطير، لأن هذا يدعو إلى التوحيد وهذا يدعو إلى الفلسفة. فالشركيات والوثنيات لا مكان لها عند الفيلسوف، هي مسألة قشور ليست مهمة، أما عند من درس التوحيد
من أعظم مسائل الدين، وأنه بها يبقى الدين أو بدونها يزول الدين،
لأن الدين يهدمه الشرك. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه المعاني وهذه الأدلة ربما ما سمع بها من درس علم التوحيد في مناهج هؤلاء أهل الفلسفة، ربما معظم يقول أول مرة أسمع هذا الدليل وأول مرة أفهم أن الشرك يبطل الإيمان والإسلام، يظن أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما فعل،
جهل وغفل عن مثل هذه الأدلة والآيات العظيمة التي تدل على هذا المعنى العظيم.
فمثل هذا من أعظم الأسباب التي تورث المشاكل في الدعوة وبين الدعاة. وكما ذكر رحمه الله فرق بين من ينطق بالكتاب والسنة ويأخذ بطريق سلف الأمة وبين من يتعلق بأرسطو وأفلاطون ويفهم التوحيد على هذا المنحى والفهم الخاطئ، فالفرق بينه كالفرق بين الثرى والثريا، يعني الأرض والسماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعض الكتب المقررة في مادة التوحيد من أمهات الكتب التي تدرس هذه المادة الخطيرة، أولا أم البراهين، ثانيا حاشية الباجوري على السنوسية، ثالثا حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد، رابعا حاشية الدسوقي، خامسا الهدهدي، سادسا الشرقاوي، إلى آخره.
هذه بعض كتب هؤلاء التي هي في الحقيقة كتب عبارة عن مباحث فلسفية، وهي من أبعد الكتب عن معاني التوحيد التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. وهذه متون وكتب وحواشي وشروح من كتب هؤلاء المليئة بعلم الكلام والفلسفة، وهي ليست من كتب أهل السنة بل هي من كتب الأشاعرة والباطنية ونحوهم من
الطرق الصوفية السنوسية والرفاعية والقاديانية
ونحوهم، فجوهرة التوحيد هو حقيقة أصح أن يسمى بجوهرة الشرك لما فيه من الوثنيات والأمور الباطلة التي تنافي تمام المنافاة التوحيد الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وذكر المؤلف هنا فقط أسماء لأجل أن يدل بها على غيرها مما هو أعظم منها، فهو بمجرد هذه الإشارات يشير إلى عظيم خطر هذه الكتب وما تضمنته. ولا شك أن الجامعات تدرس كتب مختلفة ومتون متعددة هي من جنس هذه، ككتاب التزاني وبعض
الحواشي على كتب الرازي ونحوها، وكلها من جنس هذه الكتب الفلسفية التي تضر
ولا تنفع، تضر ولا تنفع، بل هي تدعو إلى مضادة ما جاءت به الأدلة الشرعية وما ذكره علماء الأمة في كتب هذا الباب وهذا العلم. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في المجلس اللاحق بإذن الله تعالى. بعد العصر إن شاء الله مجلسنا بعد العصر إن شاء الله تعالى، والظهر يبقى درس التفسير على ما هو عليه. يقول: هل يمكن أن يكون من أهداف البيت الإبراهيمي عدم تمييز بين الإسلام والكفر؟ نعم، هذا من أهدافه، من أهدافه تضييع دعوة الإسلام الصحيح. نعم، والله المستعان.